الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة العاشرة بعد المئة الأولى في الثالث من شهر جماد الأولى في الثالث عشر من شهر جماد الأولى لعام 41 و400 وألف، والتي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا أنهم يمكنهم عرض الأسئلة مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على الرقم التالي 0473614289، الرقم مرة ثانية 0473614289. فضيلة الشيخ، هذا سائل من مصر من الغربية ممن رمز لنفسه بميم ميم، يقول: شيخنا، كيف أعرف أني مخلص أو العكس، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا الإخلاص والسداد في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن الإخلاص فإنه لب العبادة وروحها، ولا تقبل العبادة إلا به، وهو أحد شرطي قبول العمل، فإن العمل لا يكون مقبولا إلا بالإخلاص والمتابعة. فبالإخلاص ينتفي الشرك، وبالمتابعة تنتفي البدعة. والعبد مأمور في كل عمل يعمله أن يسأل نفسه سؤالا: لما وكيف، لما وكيف يعمل هذا العمل؟ فإن كان يعمله لله سبحانه وتعالى لا يبتغي بذلك إلا وجهه، فذلك هو الإخلاص. وإن كان يعمله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك هي المتابعة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أم عبد الله أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. هذا إشارة إلى الاتباع. فمن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أي باب من أبواب العبادة وفي الدين كله فإنه يكون مردودا عليه، لأن كل طريق إلى الله عز وجل فهو مسدود إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى الإخلاص، فلا يقبل عمل إلا بهما. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فالإخلاص أمره عظيم، وما عالج المؤمن نفسه على شيء أعظم من معالجتها على الإخلاص. والإخلاص فريضة كل وقت، كل ثانية، كل حركة. فما يتكلم الإنسان بكلمة ولا يتحرك حركة ولا يفعل فعلا ولا ينوي شيئا إلا هو مطالب فيه بالإخلاص. أعظم الأركان العملية الصلاة، وفريضتها في اليوم 5 مرات، أما الإخلاص ففرضه في كل لحظة، في كل كلمة، في كل فعل. هل تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى أم لا؟ فكيف يعرف الإنسان نفسه أنه مخلص؟ لا أدرى بك منك من البشر، وإلا فالله عز وجل أعلم بك من نفسك، لكن من البشر لا اطلاع لهم على الإخلاص، لأن الإخلاص عمل قلبي لا سبيل للاطلاع عليه، وإن كان له أمارات وله علامات في منطق الإنسان وفي فعل الإنسان وفي عمل الإنسان، لكن ولو. ولهذا لا ينبغي لأحد أن يشهد لأحد بالإخلاص. إذا أراد أن يقول أمارات موجودة فيقول أحسبه مخلصا إذا رأى أمارات الإخلاص، لكنك يا عبد الله أنت أعلم الناس بنفسك، فمتى ما عملت العمل لله عز وجل وقبل أن تقدم على العمل وقع في قلبك الخشية والخوف ورجاء قبول هذا العمل وابتغاء وجه الله فإنك مخلص، وفي أثناء العمل وبعد العمل، فأنت مطالب بالإخلاص قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. واحذر أن يخطف الشيطان منك إخلاصك في أي مرحلة من هذه المراحل التي ذكرت، واستودع عملك الله. وحينئذ يا أخي اعلم أنه متى وقعت في ضيق فأردت عملا تتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى فلن تجد أعظم في التوسل إلى الله عز وجل من عمل أخلصته لوجه الله الكريم. وتذكر قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم باب الغار، فما وجدوا إلا أعمالا أخلصوا فيها لرب العالمين سبحانه وتعالى، ففرج الله عز وجل عنهم، أزاح الغمة وكشف المدلهمة وخرجوا. وهكذا كل مخلص يجد النجاة في وقت الضيق والكرب، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد ممن لم يرمز لنفسه بشيء، يسأل عن حكم التفكر في محاسن امرأة أجنبية أثناء الجماع، وهل هذا هو المعتمد في مذهب الشافعي رحمه الله وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. على الإنسان أن يكون عفيفا، وعلى الإنسان أن يتمتع بالحلال، والمؤمن صدره منشرح بالحلال ويكفيه الحلال ولا التفات إلى غيره. وإن المؤمن لا يتمتع ويتنعم بنعيم الشريعة والاتباع والسنة بما لا يعدله نعيم قط، فإذا كان نعيم الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنعيم الإيمان كذلك ما عاشه تاجر يعيش في وسط ملايينه وملياراته، ولا يعيشه وزير ولا رئيس ينعم بكرسيه وجاهه، ولا عاشه رجل عنده من النساء الحسنوات من عنده، وما عاشه. فالإيمان في قلب المؤمن جنة أزلفت في الدنيا قبل أن يعينها في الآخرة. وصدق شيخ الإسلام رحمه الله حين قال: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي في صدري حيث ما رحت. وصدق من قال من السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدنا عليها بالسيوف. ولا أعظم من وصف ربي عز وجل وهو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، حين قال في محكم كتابه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن المؤمن ليس في حاجة أن يسأل مثل هذا السؤال، وهو أن يتصور امرأة أجنبية حال إتيانه ومعاشرته لامرأته حتى يحصل له لذة، وبين يديه امرأته في الحلال. إن الرجل لا يسأل هذا السؤال إذا وقر الإيمان في قلبه وإذا عظم، وكفى بالإنسان تنعما أن يكون بين يديه وبين رجليه حلال أحله الله، استحل فرجها بكلمة الله، ووضع قبل أن يضع النطفة ذكر الله فقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعيم الطاعة يكفيك. ولهذا أعجب أيضا من رجل آخر يطلب من زوجته أن تتجمل له بما يرى من النساء الفاسقات الكاسيات العاريات الفاجرات، فيريد من زوجته أن تلبس له لبسة الفاسقات فضلا عن الكافرات. أقول إن المؤمن لا يريد أن يتذكر منظر كافرة ولا منظر فاجرة، وإنما حسبه أن ينعم بزوجته في الحلال، فتتجمل الجمال المطلوب وتستعد له الاستعداد الذي يحصل به المرغوب، وحسب المؤمن سعادة هذا. ووالله ثم والله ثم والله لا أنعم معاشرة معنوية من المؤمنين ولا أنعم معاشرة حسية من المؤمنين، لأنه يستمتع على وفق الطاعة بكل حذافيرها. بعد هذه المقدمة أقول إن تصور امرأة أجنبية حال الجماع والمعاشرة على قسمين. الأول أن يتصور امرأة معينة يعرفها، وهذا حرام باتفاق. والمسألة الثانية أن يتصور امرأة في الذهن ليست معلومة، فهذا تنازع فيه العلماء بين التحريم والكراهة، والذي يترجح عندنا أن ذلك محرم، وأن الإنسان متى ما تصور ذلك فكأنما وقع الزنا معنويا. حتى إن بعض الفقهاء ذكر أن الإنسان لو شرب الماء مستحضرا الخمر ليتلذذ بذلك تلذذه بها فإن ذلك يكون محرما. ولا ينبغي الإنسان أن يشتهي الحرام سواء كان خمرا أو كان معاشرة أجنبية وبين يديه امرأته في الحلال. والحكم ليس خاصا بالرجل مع امرأته، وإنما يعم كذلك المرأة مع زوجها. فأقول على المؤمن أن ينعم بما أحل الله وأن يستمتع بما أباح الله، والمؤمن لا يلتفت قلبه كما لم يلتفت نظره إلى ما حرم الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا بالإيمان، وأن يقر أعيننا بالحلال، وأن لا يجعل فينا ذرة إلا له سبحانه وتعالى، عطاء ومنعا وولاء وبراء ومحبة وبغضا وكرها. قال ربي سبحانه وتعالى في محكم كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال وارد عبر الهاتف من طنطا من أخينا أحمد، هل لسماحتكم أن تتفضلون بالجواب عليه؟
تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ انا بعد اذنك، إيه انا ربنا منعم عليا بزوجي منتقبه وبتصلي وبتعين على ذات ربنا، والله يا شيخ ما رايت منها قط احد قبيحه ولا اسمها اي حاجه.
الحمد لله يا رب العالمين، اسال الله ان يبارك لك فيها.
يجي الشيطان يدخل لي من الامور يفضل يشككني.
نعم.
وما رايت اي احد منها، ومع ذلك افضل اسئله اسئله، كنت بتحب حد مني قبل الفرح، كنت بتحب حد قبل الخطوبه، وأتأكد من حاجات بنفسي يا شيخنا وما رأيت من أي حاجة وحشة خالص، ومع ذلك الشيطان يبدأ يشككني في نفسي ويشككني وبيلف الصلاة، ومع ذلك ما برى أي دليل خالص، ومش عارف أبعد الشيطان عن نفسي
ومرضي. طيب تابع معي بارك الله فيك. ماشي. الحمد لله رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الزوجة وأن يرزقها الصبر والاحتساب على هذا الزوج الذي ألمس في سؤاله الصدق في توصيف حالته، فجزاه الله خيرا ما ذكر في زوجته ريبة ولا شيئا ينقصها، وإنما ذكر علة عنده ومرض، وهو مرض الوسواس. أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه. وأقول قد أفتى الأخ الكريم نفسه، فماذا يريد مني بعد أن وصف هذا التوصيف، وأن المرأة ليس فيها ما يدعو للريبة وما يدعو للشك، وإنما الشك هذا من نفسه مما أشغله الشيطان به ليفرق بين المرء وزوجه. فأقول لأخي، أولا عليك بدعاء الله سبحانه وتعالى، ادعو الله عز وجل أن يحفظك، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنك هذا الوسواس. والأمر الثاني، لا تستسلم له، ومتى ما قال لك شيئا عارضه. واحذر يا أخي ثالثا أن تبحث في هاتفها أو أن تدقق وراءها، فإن ذلك لا ينبغي. وعلى المسلم أن يحسن الظن بامرأته، لا سيما إذا لم يظهر منها ريبة، فإن فتح هذا الباب كم هدم بيوتا، وكم أفسد معيشة، وكم شتت أسرا. فاتق الله يا أخي، استعن بالله، ولا تستسلم لهذا الوسواس، وإياك ثم إياك أن تسير وراءه فتفتح هاتفا وتبحث فيه، أو أن تسأل عن ماض، هل كنت على علاقة بأحد أم لا، فإن هذا من الشيطان. وأقول كلاما عاما لأي امرأة كان لها ماض يوما ما، يوما كانت حديثة سن وصغيرة عمر وكان لها ماضي، وحذرها من أن تصرح بذلك لزوجها. أما وقد صارت عفيفة طاهرة وارتبطت بزوجها في الحلال، وهي تحصن فرجها وتصون زوجها وتسعى في طاعة ربها، فإنه لا يجوز لها أن تخبر زوجها بشيء من ذلك لو كان لها. ولو أنه سألها هذا السؤال فإنها لا تصدقه الجواب، فإن صدقها في هذا الجواب ربما أدخل شكا، لكن عليها أن توري ولا تخبره أبدا بهذا، فإن هذا من الشيطان. قد تظن الزوجة أنها بذلك تخبره بالماضي لتكون حياتها قائمة معه على الشبابية. أقول هذا من الشيطان. فيا أخي، هداك الله وأرشدك الله وشرح الله صدرك، دعك من هذا يا أخي. فكم آلمنا اتصالك والله، ونسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك وأن يعينك على نفسك وأن ينصرك على شيطانك، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الغربية ممن رمز لنفسه بميم ميم، يقول شيخنا أشعر بضيق في الصدر منذ ما يقرب لثلاث سنوات مع ثقل شديد على أكتافي، يزداد هذا مع الذكر والصلاة، وأحس بثقل الصلاة علي، وأحيانا تزداد حرارة جسمي بعد تكبيرة الإحرام إلى ختام الصلاة، وتناوبت على التخصصات الطبية ولكن بدون فائدة، فهل هذا من أعراض الحسد وما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. قد يكون هذا من أعراض حسد وعين، وقد يكون من أعراض مس، وقد يكون مرضا نفسيا. فعليك يا أخي بدعاء الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك، وعليك بالرقية الشرعية، وعليك بقراءة سورة البقرة، ويا حبذا لو قرأتها على ماء فاغتسلت به وشربت منه مع تلاوتها دائما، بالإضافة إلى باقي وردك من كتاب الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من السويس من الأخ وجيه، يقول شيخنا بعض دعاة الشرك يروجون لباطلهم بأنهم يعرفون أن النفع والضر بيد الله، لكن دعاءه للأموات من باب الأسباب، وأن المجاز اللغوي يقبل ذلك، فالاستغاثة بالبشر في حقيقتها استغاثة بالله، لأن الله هو من خلق الأسباب، فما حكم هذا الكلام وجزاكم الله خيرا؟
أعد أخي إسلام،
يقول بعض دعاة الشرك يروجون لباطلهم بأنهم يعرفون أن النفع والضر بيد الله، لكن دعاءه للأموات من باب الأسباب، وأن المجاز اللغوي يقبل ذلك، فالاستغاثة بالبشر في حقيقتها استغاثة بالله، لأن الله هو من خلق هذه الأسباب. فما حكم هذا الكلام وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا كلام نطق به إبليس وأوحى به الشيطان الرجيم لهؤلاء أن يجادلوا أهل التوحيد وأهل الإيمان بمثل هذه الطرهات التي ما أنزل الله بها عز وجل من سلطان، وليس لقائل هذا الكلام أثارة من علم، إنما هو محض رأي أوحى الشيطان به إليه. أي مجاز هذا الذي يجعل الشرك توحيدا، والذي يجعل الناقض مستحبا ومقبولا؟ أي مجاز هذا؟ هذا ليس مجازا لغويا، وإنما هذا تجاوز عقلي وتخريف. أن يجعل الاستغاثة وأن يجعل السؤال من البشر الأموات يجعله طاعة لله عز وجل، ويجعله سؤال لله سبحانه وتعالى، أن يقول مدد يا فلان، أهو كما يقول مدد يا الله؟ هل الصحابة قالوا مدد يا رسول الله وعنوا بذلك مدد يا الله؟ بل إن الله عز وجل علمهم في كتابه طلب المدد منه، يمددكم ربكم 5000 من الملائكة. وقال الله عز وجل في محكم كتابه إذ يمددكم ربكم، فالمدد يكون من الله، والمدد هو طلب العون، فإذا كان من الإنسان فيما يقدر عليه فلا بأس ولا حرج، فأقول أمدني يا فلان بكذا من حي حاضر قادر على ما يطلب منه، فهذا لا بأس به. وأن يطلب المدد من الله، نعم هذا عبادة وطاعة، وهو من نوع الدعاء. أما أن يطلب المدد من مخلوق ميت أو من حي غير قادر، فإن هذا شرك بالله. وأما القول بأن هذا مجاز، فإن هذا لا يقبل على الإطلاق، بل إنه الشرك الصراح. وهل كان المشركون إلا هذا؟ عبدوا غير الله عز وجل بطلب المدد وطلب العون، فكانوا يقولون يا هبل يا منات، كما قالوا في يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم، وهكذا، فكانوا يطلبون المدد من غير الله عز وجل، فهذا شرك، والقائل بهذا يقرر الشركة ولا شك. أما أن هذا مجاز، المسلمون ما عرفوا المجاز، وهذا مما لا يدخله المجاز أبدا أبدا، حتى عند من قال بالمجاز، فهذا طلب المدد من مخلوق ميت لا يقدر على إجابة الطلب ولا يسمع الموتى. قال تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى، هذا الميت ما يسمعك، إنك لا تسمع الموتى، وقال سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور، فهذا شرك أكبر يخرج الإنسان من ملة الإسلام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول شيخنا هل يجوز للزوج أن يرى أم زوجته، وهل يجوز لأبناء العم أن يروا بنات عمهم، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن يرى الزوج أم زوجته، كيف لا يراها وهي أمه؟ فإنها حرمت عليه بمجرد العقد على البنت، فإذا عقد الإنسان على البنت حرمت أمها، حتى ولو طلق ابنتها بعد ذلك، فإن تحريم الأم بمجرد العقد على البنت تحريم مؤبد مؤبد، وبالتالي ينظر إليها من غير فتنة. وأما نظر أبناء الأعمام إلى بنات العمات أو بنات الأعمام، فإن هذا لا يجوز، لأنها أجنبية عنه، فلا يجوز أن ينظر إلى وجهها، وعليها أن تغطي وجهها أمام ابن عمها، لأنه ليس من محارمها، وإنما هو أجنبي عنها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من الغربية من مرامز لنفسه بميم ميم. يقول شيخنا: ما التوجيه الشرعي في أمور الكسب والرزق حيث إني ما جلست مجلسا إلا واشتكى الناس من أمور معاشهم، فهل حمل الهم للرزق أي الخوف من فوات مراده مع كون الرزق مضمونا ينافي التوكل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الرزق من الله عز وجل، والله عز وجل كتب كل شيء، كتب كل شيء كما جاء في الحديث الصحيح لما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل شيء، وذلك قبل ان يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين الف سنة. فرزقك مكتوب، وكما جاء عند مسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح أو يبعث إليه ملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق مكتوب، مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. الرزق مكتوب وأسباب الرزق مكتوبة، ومن قدر الله عز وجل له رزقا قدر له سببه، فالسعي مكتوب والرزق مكتوب. وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس قبل أن تستكمل أجلها ورزقها. وهذا الرزق محدد لك، متى وكيف في كل وقت يأتيك رزق هذا محدد، وليس الرزق الإجمالي أنه يأتيك ولو قبل موتك ما قدر لك، إنما كل شيء من الرزق، الوظيفة، العمل، الكسب، الخسارة، كل هذا إنما مقدر لك من الله عز وجل، يأتيك في وقته ويأتيك على وفق سببه الذي قدره الله سبحانه وتعالى لك. انشغال الناس بقضية الرزق حتى يصدهم عن طاعة الله عز وجل أمر مذموم، لأن سعيهم هذا لا يقدم ولا يؤخر، وإنما يأتي ما قدر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا اشتغل الإنسان بالرزق على الوجه المباح والطريقة المشروعة وضرب في الأرض بحثا عن هذا، فإن هذا من اتخاذ الأسباب الشرعية. أما أنه يقول أنا أخاف الفقر كما يحصل الناس اليوم، يخاف الفقر وبالتالي يسعى في تحصيل الرزق هذا والمال ولو من طريق غير مشروع بدعوى أنه يخاف على ولده ويريد أن يربي ولده ويريد إلى غير ذلك ويسعى في كسب الرزق هذا من طريق غير مشروع، فإن هذا حرام. فإن الرزق لا يزيد فيه ما تكسبه من حرام، وإنما الله عز وجل يعاقبك بهذا الحرام، فعليك أن تصبر وعليك أن تطلب الرزق على وجهه المشروع، وحينئذ بإذن الله تبارك وتعالى أبشر. وعلى الناس ألا تتعلق قلوبهم بهذا تعلقا عظيما يصدهم ربما عن طاعة الله ويفقدهم الثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى، بل على الناس أن يتمثلوا قول الله سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من الغربية من مرامز لنفسه بميم ميم. يقول شيخنا: ما تقول في رؤيا أراها دائما عند ملازمتي لسورة البقرة، كأني أهرول لرؤية امرأة من الجيران وهي متزوجة، مع العلم أني أغض بصري في الحقيقة وأحزن من فعلي في هذه الرؤيا، وإذا انقطعت عن السورة لم أرى ذلك، فما ترى وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الله أعلم برؤياك، لكن عليك ألا يضيق صدرك من هذا، فإن الرؤيا لا ترتب عليها عمل طالما أنك تغض بصرك، وعليك أن تقرأ سورة البقرة وما يكون أيضا من كتاب الله عز وجل مما لك ورد فيه، ولا تلتفت لما تراه في النوم، ولعل ذلك يكون إحسانا تقدمه إلى جارتك، وليس باللازم أن يكون كما رأيت في الرؤيا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من الغربية من مرامز لنفسه بميم ميم. يقول شيخنا: تكثر خلطتنا بأهل المعاصي حيث لي أختان لا تصليان وأمرنا كثيرا بهذا، فهل قد تحل العقوبة بأهل البيت لوجود المعصية الكبرى وهي تضييع الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن البيت إذا قام على طاعة الله سبحانه وتعالى عبد ربه، أكثر ذكره، أقام الصلاة، تلا القرآن، تحكم إلى الكتاب والسنة، أنه يحصل به بركة، وفيه بركة عظيمة، بركة الطاعة. وهذا البيت حري أن يبتعد عنه الشيطان، فإن الشيطان ينفر من الذكر، إنما يعشعش الشيطان في بيوت غفرت عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فلم تكن ذاكرة لله، لا مصلية ولا تالية ولا متحكمة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فإذا وجد مثل هؤلاء في البيت فإنهم ولا شك قد يكون لهم تأثير، لكن إذا كان في البيت مطيع وآمر وناه فإنه لا يضره هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، إنما الضرر يلحق بمن عصى لا بمن نصح وأطاع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال وارد عبر الهاتف من الأخ سيد من الحامول، فهل تسمعون بمداخلته؟
نعم أخي سيد تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام وبركاته.
تطرح بعض الأسئلة يعني الشبهات للذين يرون الخروج على الحكام وغيره يحتجون بشبهة أنه خرج واحد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لو عوججت لا قومناك بسيوفنا، فما الرد على مثل هذه الشبهات شيخنا جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أقول أخي بارك الله فيك، هذه الشبهات وغيرها الكثير والكثير مما يريده أهل الشبهات، ليس أهل السنة وليس أهل التوحيد وليس أهل الحق، فإن أهل الحق ثابت عندهم هذا الحكم بإحكام وبإجماع، وهو عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم وإن ظلم وجار، هذا إجماع. وحسبك يا أخي سيد أن تخبر الناس بهذا، أن هذا إجماع تداولته كتب أهل السنة قاطبة إلا القليل جدا الذي لا يعارض هذا، فإن كتب أهل السنة قائمة على ذكر هذا الإجماع، كانوا يرون أجمعوا على كذا، لم يكن بينهم خلاف، فإنه لا يجوز الخروج على السلطان المسلم وإن جار وظلم. وهؤلاء الذين وضعوا الإجماع هم أهل السنة والجماعة، أهل الحق، أهل العلم، من المحدثين والفقهاء وغيرهم، راجعوا عقيدة البخاري إمام المحدثين، راجعوا عقيدة ابن المديني من أئمة الحديث، راجعوا عقيدة أحمد إمام أهل السنة والجماعة، راجعوا عقيدة السفيانين الثوري وابن عيينة، راجعوا عقائد المسلمين الصابوني الإسماعيلي الخلال اللالكائي البربهاري، تجدونهم ينقلون الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم وإن جار. من يأتيك بهذه الشبهات؟ إنما هذه الشبهات بعضها وكثير منها لم يثبت، والثاني ليست في نصا في الموضوع، والثالث أنه لو وقع شيء من ذلك من بعض الناس فإنه يكون مخالفا لإجماع المسلمين فيرد قوله. فهي لا تخرج عن هذه الأشياء، أولا إما أنها لم تثبت، الثاني أنها ثبتت ولم تكن في الباب، الثالث أنها ثبتت وفي الباب لكنها مخالفة الإجماع فترد على قائليها. هذا الرد بالإجمال الذي ينبغي أن تعلمه أمة الإسلام. الأمر الثاني، أما الرد عن شبهة الخاصة التي ذكرتها، فهذا من جهة الإسناد فيها ما فيها من المقال، ومن جهة المعنى لو صحت فلا إشكال، فإنه لما قال قوموني التقويم إنما يكون بالنصح وليس بالسيف، هذا ما يصلح، ولم يثبت هذا أبدا أن عمر قال قومني بالسيف، أو قال أبو بكر قال قوموني بالسيف، ما قال أحد هذا، لأن هذا التقويم بالسيف إنما لا يجوز في الإسلام، فكيف يأمر به الخليفتان الراشدان اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وإنما ما ثبت قوموني، وقوموني أي انصحوا لي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة كما عند مسلم. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإنما يكون تقويم الأئمة بنصحهم وليس بمنازعتهم بالسيف، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لهم أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا. وقد جاء في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت أنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليكم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا الرد على الشبهة بصفة خاصة لم يرد قومون بالسيف هذه ولم تثبت. وأما التقويم للأئمة بصفة عامة فهذا إنما هو بالنصيحة وبالطريقة المشروعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي صالح، يقول: شيخنا، ما حكم رفع الصوت في الذكر ربنا ولك الحمد في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين لا يشرع رفع الصوت بالذكر في الصلاة إلا للإمام فقط حال التكبيرات. أما ربنا ولك الحمد فإن هذه لا تشرع لا للإمام ولا للمأموم، لا يشرع لهما رفع الصوت. وأما زيادة والشكر فإن لم تثبت، إنما الثابت ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد واللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد، فلك الحمد ولك الحمد واللهم مع الواو وبدون الواو، هذا هو الثابت، وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إضافة والشكر، لكن ورد حمدا طيبا مباركا فيه، هذا ورد. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي صالح، يقول: شيخنا، هل يجوز الحج بالنقود التي أعطاها شخص لآخر وهذه النقود من الربا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن صحة الحج فالحج يصح ولو كان المال من حرام حتى ولو كان من كسب الإنسان، لكنه آثم في كسبه هذا، وهذا أجره في الحج قليل. أما عن صحة الحج فالحج صحيح، وهناك انفكاك جهة بين كسبه وبين حجه. أما إذا أخذ مالا محرما ممن يتاجر في الربا أو كذا، فأخذ مالا محرما وحج به فحجه صحيح، لكن كان عليه أن لا يأخذ هذا المال وأن يتحرى لنفقة الحج المال الطيب. فالإنسان يتحرى في الطاعة المال الطيب، وعليه ألا يكسب الحرام وألا يأخذ مالا محرما ويضع في طاعة الله عز وجل. فلا نبني المساجد بالمال المحرم، ولا نحج إلى بيت الله الحرام بالمال المحرم، ولا نتصدق بالمال المحرم، ولا 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 إلى آخر ذلك من الطاعات، فإن هذا لا يجوز. على الإنسان أن يتوب من المال المحرم وأن يتحرى المال الحلال، فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا كما جاء عند مسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي صالح، يقول: شيخنا، شخص نذر لله لو أن الله أجاب دعاءه سيصوم، ودعا كثيرا ولم يجب الله دعاءه، فقال في نفسه: عدم إجابة الدعاء خير لي، فتخلى عن نية النذر، ثم بعد ذلك أجاب الله دعاءه، فهل عليه شيء وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. على الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى، ولو أن الله ما استجاب له فهذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي الإنسان أن يتحول عن الدعاء، فربما تكون الإجابة متأخرة لحكمة يعلمها الله ولخير ادخره الله عز وجل العبد، وربما ما أجابه في الدنيا وإنما جعل ثواب دعائه في الآخرة، ويكون هذا الأفضل للعبد. فالعبد لا يستبطئ الإجابة ويقول دعوت فلم يستجب لي فيعدل عن الدعاء، بل يبقى داعيا لربه سبحانه وتعالى، وعسى الله عز وجل أن يجيب دعاءه بعد مدة، أو أنه يدخر ذلك العبد في الآخرة، أو أنه يرفع عنه من البلاء بقدر ما دعا. وأما مسألة أنه نذر إن حصل كذا فكذا وبعد أن انصرف حصل له ما كان قد نذر، فإن عليه أن ينفذ ما قد نذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، حتى ولو نفذ له هذا أو استجيب له هذا بعد مدة وبعد انصرافه عن نية النذر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: شيخنا، لي قرابة من النساء، عند زيارتي لهن لا أريد أن أصافحهن بيدي، ولكنهن يمددن أيديهن إلي فأصافحهن، فما حكم ذلك وما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. تحرم مصافحة المرأة الأجنبية، فلا يجوز هذا، ونبيك صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا أصافح نساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، فأي أجنبية. وقد جاء أيضا بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يضرب في رأس أحدكم مخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. فمصافحة المرأة الأجنبية حرام ولا تجوز، سواء كان ذلك بحائل أو بغير حائل، فهذا لا يجوز. فلو مدت المرأة الأجنبية يدها لك بارك الله فيك، فلا تستحي أن تقول لها: يا أختاه، هذا لا يجوز، وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توعد عليه وقال: لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط من حديد. وبعض الناس يتأول هذا الحديث على أن المس هنا مراد به الإجماع، ونقول: لو أنك أولت ذلك بالجماع، لو أنك أولت المس هنا بالجماع، فكيف تؤول أنا لا أصافح النساء؟ وكيف تؤول قول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة؟ فالمس في هذا الحديث معناه المصافحة، ولا يجوز ذلك على الإطلاق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من قنا، من رمز لنفسه بها ألف، يقول: شيخنا، ما حكم العمل في صناعة ستائر القماش التي تصنع للحوائط وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. صناعة الستائر إن كانت للحاجة فلا بأس بها، وليست من الإسراف المذموم، بمعنى أن تكون الستارة على شباك أو على باب أو على نافذة يحتاج الإنسان إلى أن يضع الستارة عليه. أما أن نكسو الجذور بالستائر كاملة فندور بالستارة على كل الجذور من باب الزينة، فإن هذا من الإسراف. لكن لو أن الستائر اقتصرت على محل الحاجة فلا بأس بها ولا حرج، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من رمز النفسي بعين، يقول: شيخنا، كيف تفرق المرأة بين الإفرازات الناقضة للوضوء وغير الناقضة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة كلها ناقضة، من جهة النقض ناقضة، أما من جهة النجاسة فما خرج من محل البول فهو نجس، وما خرج من محل الولد فهو طاهر. أما عن نقض الطهارة فإنه ينقض الطهارة كل ما خرج من السبيلين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من منفلوط، من الأخ أبي هاجر، يقول: شيخنا، والدي اشترى بيتا فسكنه هو وأخواته ثم مات، فهل يرث البيت أولاده فقط أم أخواته لهن في الميراث وجزاكم الله خيرا؟
أعد.
يقول: والدي اشترى بيتا فسكنه هو وأخواته ثم مات، فهل يرث البيت أولاده فقط أم أخواته لهن في الميراث وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ينظر إلى مالك البيت، فهل ملك البيت أبوك فقط أو أبوك وعماتك؟ إن كان قد ملك البيت أبوك فقط فالميراث لورثة أبيك وهم أنتم يا أولاده، أما إذا كان البيت قد ملكه الأب والأخوات فالأخوات لهن حصتهن وللأب حصته، وحصة الأب يرثها ورثته الشرعيون. أما إذا كان ملك البيت للأب فقط فلا يرث إلا ورثته، وليست الأخوات ممن يرثن الأخ طالما أن له أولادا ذكورا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ قاسم، يقول شيخنا: ما الحكمة من عدم وجود آية قرآنية واحدة صريحة تفيد بخروج عصاة الموحدين من النار وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، توجد آيات في ذلك. الأولى قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والثانية قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والثالثة قول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والرابعة قول الله عز وجل: ما يطع الرسول فقد أطاع الله. فليس باللازم أن تأتي آية تصرح بهذا، طالما أتت السنة فصرحت بهذا والحمد لله. وليس باللازم أن يأتي كل حكم في القرآن، إنما يأتي الحكم في القرآن إجمالا وقد يأتي تفصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بينت سنته الصحيحة كما في حديث أبي سعيد وحديث أنس وغيرهما في إخراج عصاة الموحدين من النار، وحسبنا هذا والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول شيخنا: أنا أعمل في مجال العطارة وأسأل عن حكم بيع جوزة الطيب وعن حكم بيع البخور السايب، والبعض يقول يستخدمه في طرد الشياطين وفي السبوع والبعض لا يذكر ذلك، فما حكم هذا البيع وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن بيع جوزة الطيب فلا تبيعها بارك الله فيك، فإنها مسكرة فكثيرها يسكر فلا تبعها بارك الله فيك. وأما عن البخور، وأنت تقول بعض يستعمله في طرد الشياطين أو غير ذلك، فإن بيعه مباح إلا أن تعلم أن فلانا هذا بعينه الذي سأخذه منك سوف يستعمله في وجه غير مشروع. وأما الثالث ذكر السبوع، السبوع يعني بيع البخور في السبوع ولا بيع السبوع؟
هو قال إن
في الثالث
البخور يشترون من البخور السايب في طرد الشياطين والسبوع.
نعم. وأما البخور في السبوع ما أدري يعني وجهه، ما أدري وجهه. المهم يعني لو كان الإنسان يتطيب به فلا بأس، أما ما أدري عن استعمال البخور في السبوع، ولعله يقصد يعني بيع السبوع نفسه ما يسمونه اليوم السبوع الذي هو عبارة عن بعض حلوى وبعض كما يقال في شار وغير ذلك، فإن هذا لا بأس بهذا من التوسعة، لكن المهم ألا يقوم مقام السنة وهي العقيقة التي تذبح عن المولود يوم سابعه وحلق رأسه والتصدق بذلك بزينته فضة وتسميته لاسم الحسن وغير ذلك. أما إذا انضاف إلى هذا بعض هذه الأشياء في الأكياس يكون فيها بعض حلوى وكذا، ولا نعتقد فيها سنة ولا أنها تطرد الشياطين ولا إلى خير ذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج، هذا من التوسعة المباحة، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من قنا ممن رمز نفسه بها ألف، يقول شيخنا: رجل وكلني بشراء أدوات سباكة فسألت عن سعرها عند تاجر فوجدت سعرها مثلا 6600 جنيه، وسألت عن سعرها عند آخر فوجدت سعرها 5700 فاشتريتها بالأقل، وسألت التاجر أن يعطيني ما يسمى بالقهوة فأعطاني 50 جنيها، فهل هي من حقي أم من حق الموكل عنه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت هذه 50 جنيها التي تسميها قهوة أو شايا أو غير ذلك، إذا كانت هذه 50 من البائع لك لا من السعر، أي أنه نزلها لك من سعر الكشف وأعطاها إياك فهذه لك، أما إذا كان نزلها من السعر فليست لك، فالكشف بسعره لصاحبه. وأما إذا أعطاكه على اعتبار أن بعض التجار قد يعطي بعض هؤلاء شيئا لأنه أتى له بزبون أو كذا، فهذا لا حرج، لكن بشروط. من ذلك ألا يرفع السعر من أجل أن يستخرج هذا المال الذي يعطيه لهذا الصنيعي مما رفع، فهذا لا يجوز، أو أنه تكون بضاعته مزجاة وغير صالحة، ولكن هذا الصنيع يذهب إلى هذا الرجل لأنه يعطيه هذا المال فيكون غاشا لصاحب البيت. فإذا أمن من هذا كله، فإذا أعطى الرجل شيئا من هذا فهذا من قبيل السمسرة ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال ورد من مصر من المنصورة من الأخ أحمد، يقول شيخنا هل يوجد حالات يجوز فيها هجر الأرحام وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، صلة الرحم عبادة جليلة، ولا ينبغي الإنسان أن يقطع رحمه، وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم حتى مع الإيذاء، أمر بالصلة ولم يأمر بالمقاطعة، لكن مع ذلك يمكن الإنسان أن يقطع رحمه إذا ترتب على الصلة مخالفة شرعية، فإذا هجرهم لمصلحة شرعية فهذا لا بأس ولا حرج، كأن يكون الرحم هذا رجلا فاسقا وقد نصح مرات ولم يرتدع، أو رجلا مبتدعا وقد نصح مرات ولم يرتدع، فإنه حينئذ يشرع له قطعه. وكذلك إذا كان يترتب على صلته مفسدة في الدنيا وقد نصحه أيضا فإنه له أن يقطعه، فإذا ترتب على ذلك مصلحة معتبرة في الشارع قطعه، وإلا فلا يجوز له أن يقطع رحمه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول شيخنا هل يجوز قراءة القرآن مع التصفح على الهاتف أو البحث عن شيء ما على الهاتف وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فهذا الذي يتصفح في الهاتف وكذا وبجواره مصحف يقرأ فيه أو أنه يقرأ عن ظهر قلب هذا انشغل، والأصل في الإنسان إذا قرأ القرآن أن يتدبره، قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، فالأصل والتدبر والانتفاع، وهذا مما يشغلك فيكره هذا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أحمد، يقول شيخنا إذا احتلمت المرأة وكانت صائمة ولكن الجو كان باردا فلما استيقظت لم تجد ماء دافئا للاغتسال فانتظرت حتى تسخن الماء، فما حكم ذلك وهل صيامها صحيح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الصيام لا يلزم له طهارة وليس من شرطه الطهارة، إنما الصلاة هي التي يلزم لها الطهارة، فلو أنها احتلمت ثم إنها أخرت الغسل وقتا ما حتى تغتسل فلا حرج في ذلك، المهم أنها لا تخرج الصلاة عن وقتها، وإذا كان الماء باردا ولم تجد ما تسخن به فلا تخرج الصلاة عن وقتها، وإنما تتيمم إذا خشي الضرر، أما بقاؤها فترة ومدة على جنابة وبلا اغتسال فإن هذا لا يؤثر في الصوم، فإن الصوم لا يلزم له الطهارة، ولهذا لو أن الإنسان أصبح جنبا فهذا لا يضر، وعليه أن يتطهر للصلاة وصيامه لا إشكال فيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أحمد، يقول شيخنا الحمد لله لدي عمل أكسب منه الرزق ولكن عملي متقطع ليس متواصلا، ولكن الحمد لله أموري متيسرة بفضل من الله، ولكن عندما أبحث عن عمل لأحسن دخلي أجد ساعات العمل طويلة، وهذا يترتب عليه انشغالي بالعمل وتركي لطلب العلم، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت تحتاج إلى هذا العمل ولا يمكن أن تستغني عنه فأسأل الله عز وجل أن يرزقك منه رزق الحلال، والعلم اسعى على حسب قدرتك وعلى حسب المتاح، والله عز وجل يبارك لك إن شاء الله. فنظم وقتك واقسمه بين العمل وبين الطلب، وإن تصدق الله يصدق، ومتى ما رأى الله عز وجل فيك إخلاصا وصدقا يسر لك وأفهمك وهيأ لك إن شاء الله، وربما فتح لك بابا من أبواب الرزق التي لا تشغلك عن العلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أحمد، يقول شيخنا: يوجد في هذه الأيام أحداث كثيرة تتعلق بإخواننا المسلمين في أنحاء البلاد، فما الواجب علينا فعله تجاههم؟ وبعض الناس يظنون سكوت العلماء عن هذا يعد نصرة للظلم، فما رأيكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. اعلم يا أخي أن العلماء بحق لا يسكتون، ودعوكم من انتقاص العلماء، العلماء لا يوفقون الناس في أهوائهم ولا يتكلمون بما يرغبه الناس، إنما يتكلمون بما ينفع الناس، فإنهم يعلمون متى يتكلمون ومتى يسكتون. فإن سكت العلماء فاعلم أن سكوتهم هو المطلوب، وإن تكلم العلماء فاعلم أن كلامهم هو المطلوب. لكن لا يأتي واحد لا يدري عن علم الشريعة ولا عن تقدير مصالح ومفاسد ويطعن في العلماء بأن العلماء يسكتون يسكتون يسكتون. العالم ما يسكت، والعالم بحق ما يكتم، والله عز وجل قد قال في محكم من كتابه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فسر حيثما صار العلماء، إذا اتفقوا على شيء فاعلم أنه الدين سكوتا ومنطقا، وأما إذا تكلم بعضهم ولم يتكلم الآخرون فقد حصلت الكفاية والحمد لله، والله أعلم بعذر من لم يتكلم، فلعله لما رأى أن من تكلم قد كفاه سكت والحمد لله. لكن ما نحمل كل شيء العلماء العلماء العلماء، لا نحاكم العلماء إلا إلى مخالفة شرعية ثابتة، واعلم أن العلماء لا يجتمعون على مخالفة. نعم الواحد قد تقع منه مخالفة، لكن بمجموعهم لا تقع منه مخالفة. هذه الأولى. أما الثانية، فمتى سكت العلماء عن أحوال المسلمين؟ متى سكت العلماء عن الفتية في ذلك والدعاء لإخوانهم؟ العلماء يتكلمون والحمد لله في واقع المسلمين. وهات لي واقعة من الوقائع التي عاشها المجتمع المسلم ولم يتكلم فيها العلماء، إنما يتكلم العلماء في هذا الواقع لكن يتكلمون بعلم. والعلماء يدعون أمة الإسلام إلى الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف وعدم وضع الفتنة ولا المشاركة فيها، لا بلسان ولا بسيف، هذا موجود منثور متواتر عن العلماء والحمد لله. فالواجب تجاه المسلمين في سائر أنحاء العالم أننا نعاونهم وأننا ندعو لهم وأننا نساعدهم بما يحتاجون إليه، نحتاج إلى سلاح ساعدناهم، لكن الدول هي التي تساعد الحكومات، وإن احتاجوا إلى مال ساعدناهم، وإن احتاجوا إلى دعاء دعونا لهم، وإن احتاجوا إلى علم بذلناه لهم. ولا ينبغي للمسلم أن يخذل أخاه أن يخذل أخاه، فالمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال وارد عبر الهاتف للبرنامج، فهل تسمحون بمداخلة الأخ شريف من المنوفية؟
أتفضل أخي شريف.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا وحياكم الله.
وبارك فيك أخي شريف.
والله ينقصنا حياك شيخنا والجلوس بين يديك.
جزاك الله خيرا وفقنا الله يكرمك. آمين آمين وإياكم. تفضل.
أنا أريد بارك الله فيك أسباب من الانحرافات الفكرية وصورا لها في عصرنا الحاضر.
نعم أخي شريف تابع معي بارك الله فيك.
كذلك شيخنا معلش سؤال.
هذا يكفي، هذا ضخم يا أخي شريف، هذا سؤال ضخم. نعم
يعني أخي يسأل يقول إن رجل معه زوجته وأخت زوجته مسنة، هل يجوز أن يذهب بعد العمرة؟
نعم. طيب تابع معي. أما عن السؤال الثاني وهو أن رجلا يريد أن يعتمر ومعه زوجته ومعه أخت زوجته وهي مسنة، فهل يجوز أن تسافر مع أختها ومع زوجها لأنها مسنة بلا محرم؟ الجواب لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقد جاء في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت معك في كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة شابة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولا قال للرجل: أكانت شابة أما هي مسنة؟ ما قال النبي هذا. فدل هذا على عموم هذا الأمر، وأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم سواء كانت مسنة أو كانت شابة. أما عن سؤال أخينا شريف وهو عن أسباب الانحراف في هذا الزمان وبعض صور هذا الانحراف الفكري، فنقول: أسباب الانحراف الفكري المنهجي كثيرة جدا ومتعددة. منها أولا عدم أخذ العلم على يد علماء السنة، فإن الإنسان إذا ابتعد عن العلماء هجمت عليه أفكاره وقل رسوخه وشد فهمه وحصل انحرافه. فالعلم صنعة ولابد أن يؤخذ على يد أربابه. فالبعد عن العلماء ولزوم الأصاغر أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام هذا مما يساعد على الانحراف. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بهذا: ونوح حدثاء أسنان وسفهاء أحلام. ولم يرجعوا إلى الراسخين إلى العلماء مع إتاحة ذلك، فقد كان في زمانهم الصحابة، فبدلا من أن يتلقوا على أيديهم العلم حاربوهم قاتلوهم كفروهم. ولهذا قال ابن عباس في مناظرته الخوارج: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. فلزوم العلماء. قد جاء عند مسلم حديث يزيد الفقير لما خرجت طائفة من الخوارج أرادوا الخروج ولكنهم أرادوا الحج ثم بعد ذلك الخروج، فلما رأوا جابر ابن عبد الله يحدث جلسوا له، فلما سمعوا حديثه في خروج عصاة الموحدين أنكروا عليه، فلما أفهمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا والحمد لله. فإذا من أسباب الانحراف الفكري والمنهجي في هذا الزمان وفي كل زمان البعد عن العلماء والعلم، فإن العلم نجاه وصيانه وأمنه. والاعتصام بلزوم العلماء أمنة إن شاء الله، كم نفع الله أمة الإسلام لما التفت حول الصديق حينما مات رسول الله ولما قتل المرتدين، كم نفع الله أمة الإسلام لما التفت حول الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن. الأمر الثاني البعد عن كتب أهل السنة وعن أخذ السنة من منبعها الصافي ومصدرها الخالص، فهؤلاء لا يرجعون إلى كتب أهل السنة وإنما يرجعون إلى قصاصات أو إلى شبهات، يأخذون المنهج من خلالها ولم يرجعوا إلى كتب الأصول بفهم أهل العلم وسلف الأمة، وإنما اتخذوا كتبا أخرى ومصادر أخرى. فمصدر الاستدلال محور ارتكاز عظيم جدا في الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل الأهواء. الأمر الثالث اتباع الهوى، فإن أكثر هؤلاء ربما يحبون زعامات وربما يريدون دنيا فانية، ولهذا دفعهم ذلك كله إلى أن يخططوا هذا الخط. فبعضهم يظهر له الحق لكنه لا يريد أن يتراجع لأنه رأس في الباطل. فحاصل هذه الأسباب وهي كثيرة الحقيقة ترجع إلى أمرين: الجهل والهوى. الجهل يتفرع عنه الجهل بكتب السلف والجهل الناتج عن عدم الأخذ عن العلماء، ثم الهوى، هذا حاصل هذه الأسباب. ومن صور الانحراف الفكر الذي نجده في هذا العصر ما نجده عند كل الجماعات جميعهم كلهم بلا استثناء، إلا جماعة واحدة هي جماعة النبي والصحابة، جماعة السابقين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمن صور الانحراف ما نراه عند الإخوان المفسدين، من صور الانحراف ما نراه عند جماعة التبليغ، من صور الانحراف ما نراه عند جماعة داعش، عند جماعة تنظيم القاعدة، عند جماعة ياسر برهامي السكندري حزب النور، عند جماعة رسلان الحزبي المحترق الذي يتعصب له أتباعه، وهكذا. هذه حزبيات موجودة في العالم الإسلامي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر العالم الإسلامي منها، وأن يرزق شباب المسلمين الالتفاف حول العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر، من البحيرة، يقول شيخنا، من الأخ شريف، يقول شيخنا: رجل يخطب يوم الجمعة دون تصريح في زاوية صغيرة ليعلم الناس السنة، وباقي المساجد أغلب أئمتها من الصوفية والحزبيين إلا من رحم الله، فهل مع تلك الحال يجب عليه أن يخطب ولا يخالف بذلك المقصود الشرعي من اجتماع أكثر الناس وعدم تعدد المساجد، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا مسجد سنة ويصلى فيه الجمعة أصلا، صلى فيه الأخ أو لم يصلي فيه، يصلى فيه الجمعة، فاستغلال هذا المنبر لتعليم الناس السنة شيء مشروع، بل إنني أقول إنه إذا فتح مسجد من باب تعليم السنة فهو أولى من أن يفتح مسجد بجوار مسجد آخر أو بالإضافة إلى مسجد آخر من أجل ازدحام العدد، فإن الناس في حاجة إلى السنة، ولا نترك الناس إلى البدعة وأهلها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر، من الجيزة، من الأخ مصطفى، يقول شيخنا: هل يجب على المأمومين رفع أيديهم عند دعاء القنوت في الصلاة، وكذلك عند دعاء الخطيب عند خطبة الجمعة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا دعا الإمام وقنت في الصلاة ورفع يديه فإن المأمومين يرفعون أيديهم، وأما في خطبة الجمعة فإن الإمام لا يرفع يديه ولا كذلك المأمومون إلا في الاستسقاء، لحديث أنس في الصحيح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر، من المنوفية، من الأخ أحمد، يقول شيخنا: أنا في بداية طلب العلم، أريد نصيحة من فضيلاتكم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يسددك وأن يسر لك هذا الطريق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وأنصحك أولا بالإخلاص، فإن هذا الطريق لا يؤتي ثمرته إلا مع المخلصين. قال الله عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والأمر الثاني ملازمة العلماء الذين هم أهل سنة. احذر يا أخي أن تطلب العلم على يد مبتدع ضال مهما كان نوع العلم الذي تطلبه. الأمر الثالث عليك بالحفظ، الرابع بالمراجعة، الخامس بالمذاكرة وتحري كتب السلف، السادس عليك بملازمة العلماء، واختر أيضا من الرفقاء والأصحاب من يعينونك على طلب العلم، إن نسيت ذكروك وإن ابتعدت ردوك، وهكذا اسعى في إيجاد هؤلاء، فإذا حصلت هذا وغيره من الأسباب بعد دعاء الله عز وجل أن ييسر أمرك حصل لك خير عظيم إن شاء الله. كما أنني أيضا أوصيك بأنك لا تتعلم شيئا من الكتاب والسنة إلا وتعمل به فتكون عالما عاملا. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من المنصورة من الأخ أحمد، يقول شيخنا ما حكم رسم الأشخاص أو الوجوه فقط على الورق لمجرد أنها هواية وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، هذه ليست هواية، هذه غواية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعن الله المصورين، فلا تصور هذه الوجوه على الأوراق، فإن التصوير لما فيه روح حرام، فإن كنت ولا بد فاعلا فارسم ما لا روح فيه كالأشجار والأنهار والجبال والقمر والشمس والسماء والأرض وغير ذلك، فلك في ذلك مندوحة والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي سعيد، يقول شيخنا ما حكم تكثير المعين الذي ينكر يوم القيامة قبل قيام الحجة عليه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، عموما القاعدة العامة عند العلماء أنه لا يجوز تكفير المسلم المعين حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، ومن هذه الشروط العلم، ومن الموانع الجهل، ومن هذه الشروط الاختيار، ومن الموانع الإكراه، ومن هذه الشروط القصد، ومن الموانع الخطأ، ومن هذه الموانع أيضا التأويل الذي له وجه، وهكذا. هذه موانع لا بد الإنسان أن يراعيها قبل إسقاط الحكم على المعين إن كان مسلما، أما الكافر هذا كافر، لكن عقوبة الآخرة لا تلحق إلا أن تكون قد بلغته الدعوة، فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا بلغته في الآخرة بإرسال الرسل في حديث الامتحان، مهما كان هذا الشيء الذي يجهله المسلم. وإن كنت أستبعد أن يجهل المسلم اليوم الآخر، أستبعد هذا، لكن لو فرضنا أن رجلا نشأ في بادية لا يسمع عن يوم آخر وإنما نطق بشرتين فقط، فهذا لابد من إقامة الحجة عليه، فالقاعدة عامة وتتناول جميع النواقض، لكن إذا تحقق مناط الناقض والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من قنا ممن رمزت لنفسها بسين، تقول شيخنا أخت من الأخوات حلف عليها أبوها بالطلاق على أن تخلع نقابها، وقد تقدم لها شاب أخلاقه طيبة ويريدها بلا نقاب، فما نصيحتكم لهذه الأخت وجزاكم الله خيرا؟
لهذا الأخ ولا لا؟
لهذه الأخت، الأخت التي تسأل. نعم. حلف عليها أبوها بالطلاق على أن تخلع نقابها. نعم. وتقدم أيضا لها شاب تقول أخلاقه طيبة ويريد هذا الأخ الشاب يريدها بلا نقاب، فما نصيحتك لها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا الشاب يريدها بلا نقاب، يعني على وضعها، بحيث إنه إذا خطبها انتقبت، لأن ربما الأب يكون قد منعها حتى تخطب، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يريد هذا الشاب بلا نقاب ويشترط عليها ألا تنتقب فلا توافق عليه. وأما مسألة أن أباها حلف عليها بالطلاق ألا تنتقب، فإنه لا عبرة بحلفه ولا طاعة له في ذلك، وإذا أصر الأب على عدم النقاب أصرت هي على عدم الخروج من البيت، ولتبقى في حجابها الأكبر، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لها. ونحن في زمان عجيب، بل نعجب من العجب نفسه، في زمان نتمنى العفة ويتمنى الإنسان أن يرى ابنة عفيفة متسترة متجلبة، يأتي آباء لهم من الجهل ما لهم يحاربون العفة في أبنائهم وفي بناتهم، سبحان الله العظيم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما الذي تستفيده أيها الأب، ما الذي تستفيده من تبرج ابنتك ومن خروج ابنتك بلا حجاب، ما الذي تستفيده؟ يراها الرجال، أين غيرتك فضلا عن دينك؟ أيعجبك ما ترى من مناظر خليعة في الطرقات والأسواق والشوارع والمدارس والمحلات؟ أيعجبك هذا؟ سبحان الله. فعلى الآباء أن يحرصوا على عفة الأبناء والبنات، وأنت مسؤول بين يدي الله عز وجل عن أولادك. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وجاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فاتق الله يا رجل، اتق الله ولتسعد ولتنعم ولتقر عينك برؤية ابنتك في هذا الزمان طالبة للحجاب، مريدة للعفة. احمد الله واسجد له شكرا بدلا من انتكاس فطرتك. نعوذ بالله من شرك وشر أمثالك الذين يحاربون العفة في الأبناء، والذين يعترضون على حجاب البنات. بل وتطلق يا أسد، أسد أنت تطلق وتقول أمك طالق إن لم تخلعي. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. اتق الله يا رجل، اتق الله وتب إلى الله عز وجل من قريب. أسأل الله أن يهديك وأن يشرح صدرك وأن يثبت أختنا. وأنصح أختنا بأن الأب إذا صر على ذلك لزمت حجابها الأكبر وهو بيتها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخانا، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ محمد، يقول: شيخانا، ما حكم قول بعض الناس عند الدعاء بحق جاه النبي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، نتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نتوسل بمحبتنا للنبي، فإن محبتنا للنبي إيمان. نتوسل الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، نتوسل إلى الله عز وجل باتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبتنا له. أما بجاه النبي وبذات النبي فإن هذا لا يجوز، لأن جاه النبي للنبي جاه عند الله ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، فلا نتوسل بذلك، إنما نتوسل بما كسبت أيدينا. نتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، أو بالثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أو باتباع النبي ومحبته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخانا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ محمد، يقول: شيخانا، ما هو أفضل رد للذين يتشبثون بفتاوى بعض من ينتسبون للعلم والتي قد يكون بعضها غير صحيح في مختلف المسائل العقدية والفقهية وغير ذلك؟ وكيف يكون الحوار معهم وإقناعهم بالحق والذي قد يكون مخالفا لفتاوى من يعتبرونه مرجعا دينيا عند عامة الناس وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. من خالفك بشخص وقال الشيخ فلان قال كذا، فاعرض كلام الشيخ فلان هذا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فإن وافق كلامه الكتاب والسنة فهو الحق، وإن خالف ذلك فهو الباطل المردود. ولا ينبغي للمسلم أن يتعصب لشخص في مقابلة الدليل والحق، وكل يؤخذ من قوله ويرد. والأئمة الذين يتعصب الناس لهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحم الله الجميع، كلهم أوصوا باتباع السنة، وكلهم صرح بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. قال أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. فلا ينبغي الإنسان أن يتعصب لشخص. فالناس إذا قالوا لك: فإن فلانا شيخ كذا وإمام كذا وعميد كذا، فقل له: الحق أحق أن يتبع، والحق مقدم على قول كل أحد. وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم على نبلهم وجلالتهم وعظيم فضلهم كان يصحح بعضهم لبعض بموجب الدليل، فكيف بمن بعدهم؟ فناقش بالدليل، فإن استجاب لك الناس فالحمد لله، وإلا فما عليك منهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخانا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من ضميات من أخت رمزت لنفسها بألف، سألت سؤالا طويلا مفاده تقول: شيخنا أرشدني، فمنذ أن طلقت وأنا أعيش أنا وبناتي مع أمي في بيت أبي، ولكن إخوتي لا يريدوني معهم. وسؤالي: هل لا يحق للبنت أن تسكن بيت أبيها وتأخذ شقة كما للولد؟ وأسألكم شيخنا الدعاء، فأنا لم أذق طعم الراحة منذ تزوجت وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يكشف كربك وأن يزيل همك وأن يرزقك انشراح الصدر وقرة العين. أما عن البنت، هل لها نصيب في بيت أبيها إذا مات الأب؟ ها هل نصيب في بيت أبيها تبني عليه أم لا؟ هذا ينظر إلى البيت نفسه. إن كانت شقق الأولاد من ميراثهم ومن بعد موت الأب من ميراثهم وقد أخذ كل واحد ميراثه وأنت قد أخذت ما يقابل الشقق فليس لك شيء. وأما إذا ما أخذت ما يقابل ذلك وقد بنى الأب هذه الشقق للأولاد فأنت لك مثل نصف الولد، فإن كان هذا يعدل شقة فلك شق، وإن كان هذا يعدل أقل من ذلك فإنك إن قمت ببناء شقة فإنك ترجعين بعض هذا الزائد أو نصيب الأولاد فيما زاد إليهم. المهم أنه على الأولاد الإحسان إلى أختهم ومراعاة أختهم والأخذ بيديها وإعانة الأخت وتفريج كربها بدلا من محاسبتها ومعارضتها والنيل منها وغير ذلك. أما من جهة الحق إن كان هؤلاء الأولاد يسكنون في مال الأب وأنت لم تأخذي شيئا فلك مثل نصف ولد ذكر، وأما إذا أخذت حقك قبل ذلك فليس لك حق واجب، ولكن على الإخوة أن يحسنوا إليك حتى ولو لم يكن لك حق. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورهم وأن يلين قلوبهم للإحسان إليك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وتسأل أختنا أيضا تقول شيخنا لي أغراض بعد الزواج، فهل لو بعت هذه الأغراض وذهبت للعمرة أنا وأمي من غير محرم أكون آثمة لأنني أشعر أن حاجتي للعمرة أشد من حاجتي للسكن؟
الحمد لله رب العالمين. إن كانت هذه الأغراض لأولادك فليس لك التصرف في ذلك إلا على وجه يصلح هذه الأغراض، وبيعها وأداء عمرة هذا ليس من الإصلاح، والعمرة مستحبة بالنسبة لك إذا لم تكن قادرة، فإن كنت قادرة من مالك الخاص صارت العمرة واجبة عليك في أصح قولي أهل العلم. أما إذا ما كنت قادرة فلا تلزمك عمرة، ولا يجوز لك أن تبيعي ما لا تملكين من أجل العمرة، وعليك بدعاء الله واللجوء إليه في الصلاة، وهذا إن شاء الله يكون أفضل لك من عمرة. فإن صار لك مال خاص بك ومعك محرم في سفرك فسافري لأداء عمرة، فهذا مما يجب عليك. أما إذا كان معك مال وليس عندك محرم فلا يجوز لك أن تسافري بلا محرم، أو لم يكن معك مال خاص بك فلا تجب عليك العمرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخانا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من ضميات من الأخت أم حبيبة، تقول شيخانا هل نأخذ ثوابا على إعطاء الأطفال حلوى أو طعاما تشجيعا لهم على التعلم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك لأن هذه من الوسائل الطيبة لتحفيز الأولاد وتشجيعهم، فأنت مأجورة على هذه النفقة، فهذه نفقة مستحبة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخانا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال ورد من مصر من رمز لنفسه بميم ميم، يقول شيخنا هل معنى أن الرزق مكتوب لكل بني آدم أن يكتب بوقته أم معناه أن ألا يأتي الأجل قبل أن يستوفى الرزق وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الرزق مكتوب على التفصيل في وقته وسببه وجميع حاله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من رمز نفسه بميم ميم، يقول شيخنا كيف نجمع بين أن الضرورة يحددها أهل الاجتهاد وبين قاعدة المشقة تجلب التيسير وهي لأحد الناس وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، ما في تعارض أصلا بين الأمرين، فالضرورة تقدر بقدر أو الحاجة تقدر بقدرها، وأن هذا يرجع فيه إلى الاجتهاد، فإن هذا مرجوع الاجتهاد بمعنى أن العلماء هم الذين يقدرون الضرورة ويبينون الضرورة ويحددون مناطها والحاجة إليها وغير ذلك. كذلك أيضا مشقة تجلب التيسير، فإن القاعدة كقاعدة كالقاعدة الأولى كقاعدة، وأما تطبيق أيضا المشقة والتيسير ومعرفة حد المشقة هنا الذي يجلب التيسير ومعرفة التيسير هذا كله مرجع أيضا إلى فهم العلماء، فالقاعدتان لهما شروطهما ومناطهما، وكل منهما يرجع فيه إلى العلماء في ضبطهما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا السؤال ورد من مصر من رمز النفسي بميم ميم، يقول شيخنا: من الله علي بالهداية والحمد لله، وأنا أشد أهل بيتي حرصا على الدين وأكثرهم بلاء، فهل لي أن أتوسل لله بقول اللهم بحق إخلاصي ونحو ذلك فارفع عني حتى ترتفع السنة؟ وهل لازم قوة الإيمان حلول بعض البلاء أم هذا لبعض دون بعض؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. توسل إلى الله عز وجل بتمسكك بالسنة، وقل اللهم بتمسك بالسنة اقض لي كذا وكذا. ولو أنك توسلت بإخلاصك وترى هذا منك وأنك أخلصت في العمل الفلاني، فتوسل إلى الله عز وجل بإخلاصك لله عز وجل في هذا العمل، هذا لا بأس ولا حرج. أما عن سؤال أخينا الثاني وهو الابتلاء، هل إذا كان مطيعا أو مؤمنا فلا بد من ابتلاء؟ أليس هذا سؤاله؟
هل لازم قوة الإيمان حلول بعض البلاء أم هذا لبعض دون بعض؟
هذا الله عز وجل ذكره، قال ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال: يبتلى الرجل على قدر دينه. هذا هو الأصل، إن تخلف شيء من ذلك فهذا لحكمة الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من رمز النفسي بميم ميم، يقول شيخنا: كثرت البذاءة في زماننا حتى صار الأدب شذوذا عن القاعدة، فهل من نصيحة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. النصيحة على الناس أن يتأدبوا بآداب الإسلام. صحيح أن اليوم كثر من تحصل منه البذاءة والتعدي والظلم والجهالة وغير ذلك، كثر هذا، وذلك راجع أيضا إلى كثرة من ترك الأخذ بتعاليم الإسلام والانضباط بضابط هذا الدين العظيم، وأقبل الناس على الدنيا وألهتهم وتركوا معالي الأمور ومكارم الأخلاق والتأدب بآداب الإسلام، ولم يعد هذا إلا في النفر القليل والنذر اليسير. فنصيحتي لكل مسلم أن يعود إلى كتاب الله وأن يعود إلى سنة رسول الله وأن ينضبط بالكتاب والسنة في عقيدته، فلا يقيم عقيدته إلا على وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وفي عبادته فلا يقيم عبادته إلا على وفق الكتاب والسنة، وفي معاملته فلا يقيم معاملته إلا على وفق الكتاب والسنة، وفي أخلاقه فلا يتخلق بأخلاق إلا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. على المسلم أن يتجمل بأداب الإسلام وأن يتزيأ بأخلاقه، والحمد لله ما غادر القرآن ولا السنة شيئا. أليس ربي يقول في محكم كتابه في الأدب معه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي الأدب مع الناس: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى وصل الأمر إلى أقل الأمور، وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. فهذه أداب عظيمة على المسلم أن يتخلق بها. أسأل الله عز وجل أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يؤدبنا وإياكم بآداب الإسلام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ الشريف، يقول شيخنا: أحد الناس يعتقد أنه أفضل من بعض الصحابة رضي الله عنهم كماعز رضي الله عنه وأرضاه الذي يقيم عليه حد الزنا، فما توجيهكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا اعتقاد باطل وفهم مغلوط خاطئ. لست بأفضل من الصحابة، وإن وقعت منهم معاصي. أولا لأن الصحابة أثنى عليهم رب العالمين، وقد أثنى على الصحابة كلهم، فقال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكلا من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى، فكلهم قد ترد الله عز وجل عليه، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وكل صحابي أفضل من يأتي بعده، ولو بلغ ما بلغ، ولمقام أحد مع رسول الله ساعة خير من عبادة كذا وكذا. أما أنه وقعت منهم مع من بعضهم المعصية ولم تقع منك نفسه معصية، فليس بذلك أنك أفضل منهم، لأنك يا أخي تحدثت عن المعصية وفقط، وهذه جناية، ولم تتحدث عن التوبة من المعصية التي رفعت أقدارا وعظمت مقامات، بلغوا بتلك التوبة من هذه المعاصي مبلغا لا تبلغه أنت ولا أحد. أليست المرأة التي زنت قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وقال عمر: أما ترى أنها جادت بنفسها؟ ألم يقع من كعب وصاحبي تخلف؟ ولكن بتوبتهم قال الله عز وجل في شأنهم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي لكعب: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، لماذا تكلمت عن معاصي صحابة ولم تتكلم عن توبتهم؟ حتى تعلم أن توبة العبد من الذنب قد ترتقي به مرتقا أعظم ربما من عدم ذنبه. تكلم عن توبة ولا تتكلم عن معصية، فإن تكلمت عن توبة وعن مقام عظيم فيه أثنى عليهم ربنا من فوق سبع سماوات، وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تتكلم عن هذا فحينئذ تعلم أنه لن يدرك أحد فضيلة أحد من الصحابة ولو بلغ ما بلغ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز نفسه بعين جيم، يقول: شيخنا، هل الدردشة بين الرجال والنساء على الشات ومواقع التواصل الاجتماعي داخل في اتخاذ الأقدان الذي نهى عنه ربنا جل وعلا في كتابه؟ نرجو نصيحة لعموم المسلمين وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن هذا من المعاصي، ولا شك أن هذا الباب من الفتن العظيمة وما يسمونه بالدردشة. هذه الدردشة بين الرجال والنساء فيها من الفتن ما فيها، وفيها من افتتان أحدهما بالآخر ما فيه، هذا معلوم لذوي البصائر. فأفضل وخير شيء للمرأة ألا تفتح هذا الباب مع رجل، ولا يفتح رجل هذا الباب مع امرأة، فإن هذا مما يستغله الشيطان، فيبدأ الكلام بالمباح ثم ينتهي بأعظم المحظور. فاتقوا الله عز وجل في هذه الوسائل وشبكات التواصل، اتقوا الله، فقد حصل من ورائها وجرائها من الفتن ما الله به عليم، ومن الدمار ما الله به خبير. كم من بيوت هدمت، وكم من عفة ذبحت، وكم من أسر تشتتت، والسبب هذه الوسائل وهذا الجهاز الذي صار في يد كل رجل وامرأة وشاب وفتاة، حتى قرب الجرائم وسهل العظائم ونشر الفضائح، فقل بيت إلا وفيه وصمة عار إلا من رحم الله. أسأل الله أن يحفظ بيوتنا وأن يحفظ علينا أبناءنا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من الحفير من الأخ محمود، يقول: شيخنا، سمعت بعض الدعاة يحذر من حسان ويعقوب والعريفي والقرضاوي ونبيل العوضي والحويني وسلمان العودة، وذكر الكثير من أهل البدع، وقال إنهم خوارج هذا العصر، فهل بذلك يعتبر هذا الرجل من أهل السنة لأنه حذر من أهل البدع، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ما حذر بي هذه الداعية، هذا الداعية ما حذر به من هؤلاء الدعاة فحق ومقبول، وهو من السنة أن نحذر من أهل البدع ومن مشايخ الثورات الذين على رأسهم ما ذكر هذا الرجل، نزل الميادين وأشعل الفتيل، فكم من شباب انحرف، وكم من دماء سالت، وكم من أعراض انتهكت، وكم من أموال سلبت، وكم 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 بسبب هذه الفتاوى. ولو لم يكن من فتواهم إلا أن حكم مصرنا الإخوان الخوان لكفى، عجز البنا أن يحكم مصر بجماعته، وعجز قطب أن يحكم مصر بتكفيره واعتداءاته ومنهجه، وعجز المرشدون الضالون للإخوان المفسدين أن يصلوا فوق مقعد في برلمان، حتى جاءت فتاوى الحويني وحسان فتبوأوا مقاعد ووصلوا إلى رتب ومراتب، وكانت النتيجة ما كانت. فهؤلاء ما نصروا سنة ولا قمعوا بدعة ولا دلوا على كتاب سلفي، فكان ما كان. فما حذر منه هذا الداعية فحق وصواب، لكن هل يكفي هذا أن نحكم على هذا الداعية بأنه رجل سنة؟ لا، ما يكفي هذا، وإنما ننظر إلى أصوله، أهي أصول أهل السنة كلها؟ فليس أصول أهل السنة فقط التحذير من أهل البدع، وإنما هناك أصول أخرى، فلينظر في هذا الداعية إذا كان عنده أصول أخرى، على إن كانت أصول أخرى هي أصول السنة فإنه من دعاة السنة. أسأل الله أن يكثرهم وأن يوفقهم في كل مكان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من الحفير ممن رمز لنفسه بميم ميم ياء، يقول: شيخنا، أنا طالب في الجامعة وأسكن في مساكن بجوار الجامعة منذ 3 سنوات، وفي اختلاط شديد جدا، وفيه الكثير من الفتن التي قد تهلك الإنسان، حيث التبرج وسوء الأخلاق ووجود أهل البدع من الإخوان وحزب النور وغيرهم، مع عدم وجود مسجد سنة. وكنت أعمل بائعا في محل، فطلب مني صاحبه مشاركته بالمجهود الذاتي وأشاركه المكسب، وأنا أحتاج إلى هذا العمل، وتعتبر هذه فرصة جيدة بالنسبة لي، فما الواجب علي فعله، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الواجب عليك الهروب، اهرب بدينك ودنياك يكفلها الله لك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي إبراهيم، يقول: شيخنا، صارت الصور في كل شيء في حياتنا تقريبا، فكتب الأولاد مليئة والملابس والفرش، فهل يترتب علينا أحكام الصور، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. علم أولادك أنه ما ترى الولد صورة طمسها، جاء إلى الوجه وطمس فيه ما يذهب الصورة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا تدع صورة إلا طمستها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي إبراهيم، يقول: شيخنا، ما حكم تصوير الشخص نفسه ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما أنه صورة محرمة وتصوير محرم، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، أعني الصور التي تكون في المحمول أو ملتقطة بكاميرا الفيديو أو غير ذلك، اختلفوا في ذلك على قولين، منهم من منع ومنهم من أباح. وأقول وحتى على القول بالجواز فإنني لا أرضى للأخ أن يصور نفسه وأن ينشر ذلك على شبكات التواصل، فلعله يقع بذلك فتنة أو إعجاب محرم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا السؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي إبراهيم، يقول شيخنا: قال بعض الناس إن الساحر يستطيع أن يسحر الشخص من خلال صورته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، فما صحة ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، ليس باللازم عند الساحر هذه الصورة المنتشرة على شبكات التواصل، وإنما هو باستعانته بالجن يمكن أن يحدث هذا الضرر ولو بغير صورة بعد إذن الله عز وجل القدري الكوني، كما قال سبحانه وتعالى: وما هم بضارين بمن أحد إلا بإذن الله. فلهم وسائل عديدة وليس باللازم أن يكون عن طريق الصورة، فالله أعلم وليس ذلك ببعيد.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد ممن رمز لنفسه بميم، يقول شيخنا: هل الإجماع السكوتي مختلف في حجيته أم لا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الإجماع السكوتي قد اختلف أهل العلم في حجيته وكونه إجماع، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه حجة وإجماع، وهذا جماهير أهل العلم عليه، ومنهم من ذهب إلى أنه حجة وليس بإجماع، وهذا قول للشافعي، وقول آخر له أنه حجة وفي كونه إجماعا قولان. القول الثالث أنه ليس بحجة ولا إجماع، وهذا قول أهل الظاهر. والقول الرابع أنه حجة وإجماع لو ما حصل إنكار في عصر من أجمع، فهذه أربعة أقوال أقربها للصواب أنه حجة وإجماع، ومعناه أن يقول الصحابي قولا وينتشر ولا يخالف أحد فيه، أو أن يقول العالم قولا وينتشر بين العلماء ولم يخالفه أحد، فهذا حجة وإجماع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أحمد، يقول شيخنا: لو أن أحدا يأخذ أدوية لتنبت لحيته وأثناء العلاج حلق لحيته لمعرفة نتيجة العلاج، فهل يأثم بذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، أما أنه يأخذ علاجا لتنبت لحيته فهذا وضع مال في غير محله، وهذا من الإسراف والتبذير. وهل المراد أن تكثر لحيتك؟ المراد منك شرعا أن تترك لحيتك، كانت اللحية شعرة أو شعرتين أو أكثر من ذلك. أما أن تأخذ علاجا لكي تكثر اللحية فهذا ليس بمشروع. الأمر الثاني ترتب على الأمر الأول، وهو أنه إذا ثبت أن الأصل لا ينبغي فحلق لحيتك لتختبر لا ينبغي من باب أولى، فعلى الأخ أن يترك لحيته كما يخلقها الله عز وجل. فالمطلوب منك ترك اللحية، ابقوا اتركوا ارخوا وهكذا، والله اعلم.
احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الامارات من الاخ مصطفى، يقول شيخنا: اذا احتلم شخص وعندما اصبح لم يجد اثر شيء، هل يجب عليه الاغتسال وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، من ذكر احتلاما في نومه ولم يرى بللا في ثيابه ولا شيئا يدل على الاحتلام فلا غسل عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم إذا رأت الماء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ محمود، يقول شيخنا: هذا فعل ماذا لا أدري ماذا أقول لأصحابي، هل هذا بدعة أم لا؟ يقولون بسم الله توكلت على الله، اليوم الأول اترشحت من أخي وصديق فلان أن أنشر كل يوم آية من القرآن لمدة 10 أيام، وكل يوم أرشح أحد أحد وكل يوم يرشح أحد من أصدقائي، والذي أرشحه يرشح أحدا من أصدقائي، وهكذا لمدة 10 أيام. ويقول أنا رشحت أخي وصديقي فلانا، أسأل الله أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، فما حكم هذا الفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، بدعة ولا ينبغي التوسع في مثل هذه الأشياء. ومن كان نصيحا إخوانا فلينصحهم بقراءة القرآن، ثم من كان داعيا بشفاعة فليدعو ربه أن يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخانا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخت أم أحمد، تقول شيخنا زوج يخرج صدقة لأقاربه فقط، وعندما تطلب الزوجة منه إخراج صدقة لأقاربها يقول لها ليسوا أقاربي ولا صلة لأرحامي، فما هل هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، ليس يجب على هذا الزوج أن يخرج لأقاربك صدقة، وإذا أخرج لأقاربه صدقة فهذا له على حسب، ولكننا مع ذلك نرى أن الزوج يحسن إلى أقاربك قدر المستطاع، فإن الإحسان لأقاربك إحسان لك، وهذا من المعاشرة بالمعروف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخانا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخانا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بيان لخيرية تعلم القرآن وتعليمه، وأن من فعل ذلك كان من أفضل الناس، ولكن لا بد أن يكون معلم القرآن على السنة، أن يعلم القرآن لفظا ومعنا، فأن يكون على السنة الخالصة. أما إذا كان يعلم القرآن وهو مبتدع ضال صوفي أشعري معتزلي فلا أجر له في ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلينا، فهذا قد جاء عند ابن ماجه صححه العلامة الألباني، قال من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، والمعنى أنهم أولياء الله القائمون بطاعته، فالإضافة هنا إضافة تشريف، فأهل القرآن لهم مزية ولهم خاصة، فهم من الله عز وجل قربا على قدر تعظيمهم لكتاب الله وأخذهم لكتاب الله عز وجل علما وعملا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخنا مسجد بجداره خلل في الكهرباء، وأخبرت الشركة المؤذنة ألا يدخل حتى يتم فصل الكهرباء، فدخل فأذن فمات، ورفع أبناؤه قضية تعويض، فهل يحل لهم أخذ هذا المال، علما بأن المحامي المسؤول يرفض تنازلهم ويطلبهم بمبلغ كبير إن تنازلوا لا يقدرون عليه، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يحل لهم ذلك، وهذا الرجل قاتل لنفسه طالما أنهم حذروه، وليس علينا من اتفاقه مع المحامي، فهو اتفاق محرم أصلا، وليتحملوا مسؤوليتهم عن ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بميم ميم، يقول شيخنا هل تأخير الصلاة عن وقتها أو الجمع مباح للمريض الذي يتأخر برؤه بإقامتها في الوقت أو يشق عليه ذلك جدا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، قد اختلف أهل العلم في مسألة المريض إذا شق عليه الصلاة في وقتها هل يجمع بين صلاتين أم لا، قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال له الجمع ومنهم من قال لا يجمع وإنما يصلي الصلاة في وقتها على حسب حاله، وهذا الذي نرجحه، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا ينبغي له أن يخرج صلاة عن وقتها وهو في الحاضر من أجل المرض، فإن كان ولا بد فاعلا فليجمع جمعا صوريا، وهو أن يوقع الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية يأتي بها في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع وتكون الحقيقة أنه صلى كل صلاة في وقتها، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فهد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه في هذه الحلقة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.